درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الدرس 67.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هات في كتابه الداء والدواء، وله اسم آخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا العنوان أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله فصل. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته كما تقدم. المهم قبائح الزنا وشنائعه وأضراره ومفاسده وأخطاره في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة كثيرة جدا، والشريعة الإسلامية قد جاءت بالبيان الواضح، وكذلك أيضا بالتحذير الشديد الوعيد الأكيد من أن تسول نفس الشخص له أنه يقع في هذا الذنب العظيم. قال الإمام أحمد ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. هذه المسألة جمهور الفقهاء على أن أكبر الكبائر ثلاث: الأولى الشرك بالله، والثانية قتل النفس ظلما وعدوانا، والثالثة الزنا، وسيأتي ذكر هذه المسألة بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف، ما لم يرفع عن العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. هذه ملزمة الفرقان مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء أكبر الكبائر الكفر ثم القتل بغير حق ثم الزنا. والزنا قبائحه أكثر من قبائح القتل ظلما وعدوانا، قبائح الزنا وفواحشه أكثر من قتل النفس ظلما وعدوانا، وإن كان القتل أشد في الذنب، لكن الزنا أشد من جهة القبح والاستقذار والرذيلة. قال: الهيتمي: الزنا مطلقا أكبر من القتل، فهو الذي للشرك، والأصح أن الذي للشرك والقتل ثم الزنا، وأفحش أنواع الزنا بحليلة الجار. من يحفظ لنا حديث عبادة بن الصامت؟ من يحفظه؟ من يحفظ حديث عبادة؟ ما تحفظونه؟ جعلكم الله ممن يحفظه في المستقبل. قال رحمه الله وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية في سورة الإسراء. هنا عند هذه الآية طرقت مسألة حكم الزنا، فذكرنا هنا أن 9 من العلماء الذين ذكروا أن الزنا من أكبر الكبائر وأنه محرم في جميع الملل، أنه محرم في جميع الملل. سأقرأ عليكم هذا الكلام. قال البكري الدمياطي: في الزنا أكبر الكبائر بعد القتل، ولإجماع أهل الملل على تحريمه، فلم يحل في أمة قط. وقال أبو الطيب وهو حسن خان: الزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان. قال: ولا تقربوا الزنا. قول ولا تقربوا، قال القرطبي رحمه الله تعالى، قوله ولا تقربوا الزنا أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنا، لا تدنوا من الزنا. قال رحمه الله: فأخبر عن فحشه في نفسه إنه كان فاحشا، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر قبحه، حتى استقر فحشه في العقول عند كثير من الحيوان. يعني قد يقول الشخص، انتظر، يقول عند كثير من الناس، لا، هذه فطرة، فطر الناس على استقباح الزنا، ولا يذهب هذا الاستقباح إلا إذا اعترى الفطرة وغشيها ما يسبب يعني المحق لها والإفساد لها. قال: كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنا بقردة، فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلاك وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخز ونكال وخسارة ودمار، إلى غير ذلك من قبائح الزنا. قال ابن الجوزي رحمه الله: الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الفرش ويغير الأنساب، ويغير الأنساب. وقال كذلك المناوي: الزنا الذي هو أعظم الكبائر فسادا وأكثرها معرة. هذا من المهمات، أنه أكبرها فسادا في الناس، وذلك لتبشيه وانتشاره، وأنه أكثرها معرة، أن الواقع في الزنا يقع في اللوم: كيف وقع في هذا؟ ولما وصل إلى هذا؟ والمرأة تقلب على أهلها من السوء والعار والتحطيم لمنزلتهم وكرامتهم، إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذنب، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان أهل الجاهلية يرون جواز نكاح نساء الآباء، أن الولد يتزوج امرأة أبيه إذا مات أبوه أو طلقها هذا كان من بوائق الجاهلية، من بوائق الجاهلية، فجاءت الشريعة وحرمت ذلك تحريما قطعيا بدليل هذه الآية وغيرها من الأدلة. وهنا كلام لابن القيم رحمه الله، قال: وسمى الله سبحانه الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك. المراد الوصف لها بالنجاسة في هذه الآيات، إنه كان فاحشة، يدل على نجاسته وعلى قبحه وعلى خباثته إلى آخره. بل قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، يعني من شعب الزنا حصول هذا المرض والآفات وحصول الدياثة عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى وعلق سبحانه: فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه، لا إله إلا الله، هذا المدح والذين هم لفروجهم حافظون للرجال، وهذا عند جمهور المفسرين. والفرج يطلق على يعني قبل الرجل ودبره، وعلى قبل المرأة ودبرها، وهذا في اللغة وعند الفقهاء كما زبرت هذه المسألة عند هذه الآية. لكن هذه الآية والذين هم لفروجهم يعني تتحدث عن الرجال، أنهم لا يضعون فروجهم إلا في زوجاتهم أو فيما ملكت أيمانهم. قال: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان، وقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلقه وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نقرأ عند هذه الآية كلاما لبعض أهل العلم. قال ابن عطية رحمه الله: ومثل المفسرون في هذه الآية بنظر الرجل إلى المرأة هي حرمة لغيره، يعني لخائنة الأعين، أن الشخص ينظر إلى امرأة هي حرمة لغيره. قال فقالوا خائنة الأعين هي النظرة الثانية، باعتبارنا النظرة الأولى جائزة وهي نظرة الفجأة، نظرة الفجأة جائزة، النظرة الثانية محرمة لأنها صارت بتعمد. قال وما تخفي الصدور، أي عند النظرة الأولى، من أنه لما نظر إليها الأولى تحرك قلبه أنه يريد النظرة إليها، فهذا مما اطلع الله عليه، هذا مما اطلع الله عز وجل عليه. يا ويل يا ويل يا ويل أصحاب الجوالات اللمس أو المطورة الذين أعينهم تبقى مشدوها إلى النظر إلى النساء، إلى النظر إلى النساء على جهة ما حرم الله والكلام والتواصل وكذا. هذه الجوالات أفسدت كثيرا وحصل من الشر العظيم ما حصل. فلهذا لا يجوز، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتني جوالا مطورا إلا أن يكون ممن يحسن استخدامه، ممن يتقي الله ويراقب الله، ممن عنده ورع بحيث لا يقبل التفكه بأعراض المسلمين ولا يقبل شيطنة الشيطان له أنه يبحث عن رقم فلانة وعن رقم فلانة من أجل أن يتواصل معها إلى آخره. صار بعضهم مشغول بالبحث عن أرقام النساء، يريد أرقام النساء ليتصل بفلانة وبفلانة. هذا تسلط عليه الشيطان وركب عليه، فالله أعلم كيف يكون حاله ومصيره من كان ينوي الشر للمسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. من يعيد علينا هذه الأربع؟ من يعيد علينا هذه الأربع؟ آتوا يا رجال، المطلوب أن تكون هذه الأربع محفوظة. ها قم، بارك الله فيك، ما قد زوجت صح؟ يسر الله لك بالزواج، وصان الله سمعك وبصرك وقدمك وقلبك عما حرمه سبحانه. قال فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. يعني الشخص إذا كان حارسا لا يقبل شيئا يدخل على قلبه وعلى نفسه مما يدعوه إلى ما حرم الله لا سيما في الأعراض، فهذا سيسلم. أما من يبحث عن الرابط في النت أو يبحث عما يستقبل أو يا فلان إيش عندك أرسل لي بما عندك إلى آخره، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. ما هي الأبواب الأربعة؟ من يقولها؟ قم يا محمد. وهي النظرات، هات وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان على العبد، واللفظات وهي الكلام، والخطوات وهي المشي. المشي، بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمع. وهذا أثر صحيح أخرجه أبو حاتم في الزهد. بن مسعود يقول: ما كان من نظرة، أي إلى ما حرم الله، لا سيما إلى النساء أو المردان، فإن للشيطان فيها مطمعا. الشيطان إذا وجد فلانا يرسل بصره إلى ما حرم الله، يطمع في أن يوقعه في الزنا، يطمع في أن يوقعه في الزنا، فيبقى يركض به شيئا فشيئا فشيئا، ويدفعه إلى استعمال الحيل، إلى استعمال الحيل ليتوصل إلى الزنا. الحذر، كل الحذر من استعمال الحيل. فالشخص لو دعته امرأة إلى أنه يعلمها دين الله لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك. يقول لها: يعلمك دين الله من يعلمك ممن هو محرم لك، ولا يفتح هذا المجال. وإن كان التعليم من وراء حجاب يجوز، لكن بشرط عدم إرادة سماع صوت المرأة، عدم سماع صوت المرأة والتلذذ به. فإن الله قال في كتابه الكريم: يا نساء النبي هات، يا نساء النبي هات. من هو الذي يحفظ الآية؟ قم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن غض البصر عن الصور التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد، ويورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر، يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر. قال: حلاوة الإيمان ولذته التي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما الثانية في غض البصر فهو نور القلب والفراسة، وأما الثالثة فهي قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. وهذه قوة، لا سيما من كان في مجال الدعوة إلى الله، في مجال الخطابة، في مجال التعليم، في مجال الإصلاح بين الناس والنصح للمسلمين. يجعل الله لكلامه من القبول والقوة والرغبة والرهبة ما يجعل. وقال ابن تيمية: كان شاهد بن شجاع الكرماني، الكرماني والكرماني، هذا وهذا، يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات وهي، وذكر وأكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. قال رحمه الله: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأربعة، فنذكر في كل واحدة منها فصلا يليق به. قال: فأما اللحظات فهي رائدة الشهوة. إيش معنى رائد الشهوة؟ إيش معنى رائد الشهوة؟ المقدمة، المقدمة، إذ أن الباقيات ما يأتين إلا بعد هذا. قال: ورسولها، فهي رائدة الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلاك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى وليست لك الآخرة. من صحابي حديث: لا تتبع النظرة النظرة، هات. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجاء عن بريدة بن الحصيب عند أبي داود، وعن ابن عمر عند أبي نعيم، وجرير بن عبد الله البجلي عند الطبراني رحمه الله تعالى. قال المناوي: سمعت العقلاء من سرح ناظرة أتعب خاطرة. من سرح يعني أطلق، من سرح ناظرة، المراد بالنظر البصر، أتعب خاطرة أي الفكر والقلب، يأتي إلى القلب بالبلبلة والوشوشة. ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته. ليسمع هذا من يسهر مع الجوال، من يسهر مع الجوال تحت البطانية، ومن يسهر مع الجوال في غرفة، امرأته في غرفة وفي غرفة ثانية قد سار معه امرأة ثانية عياذا بالله. قال الإمام القرطبي رحمه الله، وهو صاحب الجامع: البصر هو الباب الأكبر للقلب وأعمر طرق الحواس إليه، فإن نظر الإنسان لشيء فسرعا ما يشتهي قلبه هذا الشيء الذي نظر إليه، وبحسب ذلك يكثر السقوط من جهته، يعني من جهة البصر، فينظر الإنسان ولا يزال ينظر حتى يقع بالشيء المحرم، فيجب التحذير منه، ويجب التحذير منه وغضه، واجب عن جميع المحرمات وعن كل ما يخشى من الفتنة. وقال حافظ ابن كثير: النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف: النظر سهام سم القلب. النظر سهام سم القلب، يعني أن هذه السهام تتلف القلب، تتلف دين القلب، الورع والتقوى والخشية والمراقبة إلى غير ذلك مما يتلف من دين العبد. وفي المسند عنه، من هو؟ عن علي بن أبي طالب: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وأنا يا رجال، يعني بعض الأوقات فكر وأقول الآن أنا حريص على الطلاب، هؤلاء الشباب حفظهم الله، نمنعهم من الجوالات ونريد لهم السلامة والعافية، نريد لقلوبهم العافية من الأمراض الفتاكة والأدواء المهلكة، وما يدريني أن أحدهم يرجع إلى البلاد ويصير متهوكا في البلاد بالجوال ويقول أنا من عند الإمام. انتبه على نفسك، إنما نحن عون لك لتسلم وتنجو وتسعد، وليس معنى أننا متحكمون فيك وأن لنا غرضا ليس بمحمود فيك، معاذ الله. فإنما الدافع لنا والله أننا نحب لطلابنا العفاف، ونحب لطلابنا بقاء الغيرة الإسلامية الدينية بحيث لا يقع في الدياثة. فاحذر يا طالب العلم من تسلط الشيطان فتقول فرصة قد خرجت وذهبت من دار الحديث بمعبر، أنا اليوم حر، أخشى أن يتسلط عليك الشيطان. قال هذا الحديث الذي جاء عن علي بن أبي طالب قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم عند هذا الحديث: فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر. الحوادث العظام يعني الأمور المهلكة والمدمرة لصاحبها إنما هي من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة. اسمع يا طالب العلم، قال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الحديث قد جاء عن سبعة من الصحابة: عن عبادة بن الصامت، وعن الزبير بن العوام، وعن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. هذا الرسول كما سمع يعني يدعو إلى هذا، بل قد جاء في البخاري مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
في الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام، دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com